الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في معاني كلمات القرآن. نأتي لباب هو حول تردد الكلمة القرآنية أو النص القرآني بين دلالتين أو أكثر. فمثلا المكر هو نسب إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا في سورة الأنفال: ويمكرون ويمكر الله، كفعل من الله سبحانه وتعالى. وفي سورة النمل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهذه آية 50 في سورة النمل. وفي سورة الأعراف آية 99: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورة يونس: قل الله أسرع مكرا. وهنا نتوقف قليلا، لأن هنا بعض يعني تحرج في نسب هذا الفعل المكر، لا وأولوا وعطلوا. ولكن هنا لو ذهبنا للمعنى الأصلي اللغوي للمكر فنجد أنه تدبير أمر في الخفاء. نعم، ومعلوم أنه أي تدبير أمر في الخفاء لا يلزم أن يكون شرا، بل قد يكون خيرا وهكذا. ولكن هو اكتسب المكر في تصورات العامة، ناس قبيحة مستغنة. ولكن كمثلا يقال يعبدون من دون الله، لابد أن تخصص كلمة عبادة في حالها سليمة، في شك أو الشرك هو اللي فيه مشكلة كمطلق الكلمة أو كلمة لحالها أشرك، إنما عبد من دون الله لابد أن تخصص. ومن هنا أن يجوز هنا أن يكون فعل الله سبحانه وتعالى أنه من المكر يمكر بالخير للمؤمنين أن يوقع الكفار. فلذا عندما ذم الله في القرآن المكر ذمه مخصص، ففي سورة ولم يذم مطلق المكر. ففي مثلا سورة فاطر: والذين يمكرون السيئات، هنا خصصها يمكرون السيئات، لهم عذاب شديد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، آية 43 في سورة فاطر. ولا يحيق المكر السيء، هو خصص هذا المكر وصفه بالمكر السيء، إذن هناك مكر غير سيء أو مكر بالخير. وكذا يجوز أن المسلم الملتزم بإسلامه يمكر، ومكره يكون في الخير ومرضات الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله يمكر وهو خير الماكرين سبحانه وتعالى. ثم نأتي للكيد على نفس النسق، هو نسب لله سبحانه وتعالى كفعل لله سبحانه وتعالى. فمثلا في سورة الطلاق آية 16: وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وفي سورة يوسف: كذلك كيدنا ليوسف. وفي سورة الأعراف: وأملي لهم إن كيدي متين، وغيرها من المواضع. فلو ذهبنا لمعنى الكيد في لغة، فهو الكيد يأتي نعم بمعنى الاحتيال والاجتهاد أيضا، وكأن الكيد التدبير جاء في معانيه في اللغوية التدبير بباطل أو بحق، سواء كان التدبير بباطل أو بحق، وجاء بمعنى الحرب نعم، وتأتي أيضا بمعنى طلبة أو أرادة وغير ذلك من معاني. ونفهم من ذلك أن هذه الأعمال من الكيد قد يكون في الخير كما هو في الشر، أو يعني ضده في الشر. أما الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى فإنه يكيد في الخير، لأنه لا يصلح عمل المفسدين، بل يريد كيد الكافرين إلى نحورهم، يرد كيد الكافرين إلى نحورهم وينصر أولياءه المؤمنين على أعدائهم وهكذا. ثم نأتي لمادة الاستهزاء، وهي أيضا نسبت كفعل لله سبحانه وتعالى، لابد أن نفهم. فمثلا في سورة البقرة آية 15 ل 10 طبعا قبلها، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهنا واضح أن الله سبحانه وتعالى يستهزئ به. وطبعا كلمة الألف والسين تضاف إلى الأفعال للطلب أو لشدة الفعل. فهنا إن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بالمنافقين عقوبة لهم على استهزاء المؤمنين، وأيضا فيضعهم في موقف يكونون فيه محل استهزاء للمؤمنين بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين وهكذا. فأيضا إن دلالة اللفظ عليه من الحقائق العرفية لا من المجاز، كما يقال إن دلالة اللفظ عليه من الحقائق العرفية لا من المجاز. ثم نأتي لمادة آمن يؤمن مؤمن حينما تتعدى المفعول. فالتعدية من هذا الفعل تأتي مختلفة، فأحيانا بحرف الباء، آمن به، يؤمن به، مؤمن به، واضح وهكذا. أو أحيانا بحرف جر، طبعا حرف الجر الباء، أو بحرف الجر اللام، آمن له، وهي كأنها أعم أو أشد، آمن له، لن نؤمن لك، أنؤمن لك، آمنتم له، مواضع كثيرة في القرآن بهذا التعدي أو هذه الصيغ. فكأن الأول الذي يتعدى بالباء به آمن به، كأنه إيمان حينما يكون مسلط على الفكرة الإيمانية التي هي موضوع الإيمان نفسه تتعدى بالباء، وهو الاستعمال الغالب في القرآن أنه يتعدى بالباء. أما حينما في الأمر الثاني حينما يتعدى كأمثلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حين واضح أنها التعدي بالماء. فآمنوا بالله في سورة الأعراف، طبعا اللي فاتت دي خواتيم البقرة، هنا سورة الأعراف، فآمنوا بالله ورسوله. أما حينما تعدى باللام آمن له أو آمن، فهنا كأنها تكون على الفكرة نفسها، على المطلوب اعتقاده والتصديق به، وكأنه يكون محذوف ولكن على هذه الفكرة، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه آية 71، قال آمنتم له على لسان فرعون قبل أن آذن لكم. وفي سورة الشعراء آمنتم له، ولكن على غيرها في سورة الأعراف قال على لسان فرعون آمنتم به، آمنتم به. فهنا كأنها أعم وأشد، وكأنها بهذه الفكرة أو المطلوب اعتقاده، آمنتم بما دعاكم به موسى للإيمان. وفي سورة العنكبوت في آية 26، فآمن له لوط، أي بما جاء به إبراهيم عليه السلام منقادا أو مسلما له ومتبعا، فكأنها أعمق وأعم بحين استخدام لام، وهو في نظائر كثيرة في آل عمران ودخان وغيره والبقرة وغيره. أما الأمر الثالث فيكون التعدي، وهي في بعض النصوص القليلة، بحرف اللام ظاهرا دون أن تكون لتعدية مادة آمن، يعني ما يكونش أنه تعدى لمفعول، ودون أن يكون المعنى متضمن فعل آخر كان قاد أو أسلم، بل للتعليل، لتعليل حدوث الإيمان أو عدم حدوثه. مثلا يعني اللام هنا لتعليل هل بهذا يحدث الإيمان أو لا يحدث، كمثلا في سورة الإسراء، طبعا الأول وقالوا لن نؤمن لك دي تكلمنا فيها، لكن هنا ولن نؤمن لرقيك، هنا ولن نؤمن لرقيك، فكأنها لن نؤمن لأجل رقيك ولو ارتقيت، كأنه هذا من المحاذيف في القرآن المحذوف وهكذا. وأيضا ولن نؤمن لك في أول الآيات اللي هي آية وقالوا لن نؤمن لك، طبعا في سورة الإسراء قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولكنها يعني الأوضح وهي مجالنا التضين هنا، ولكن لن نؤمن لك، لن نؤمن بك، كأنها لن نؤمن بك منقادين لك، وليس هذا مش محل الشاهد، ولكن الشاهد هنا في ولن نؤمن لرقيك. وأيضا في سورة التوبة ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، كأنها هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين هنا. فهنا هنا كأنها هم يقول يعني هو أذن، أي يقبل كل ما يقال له دون تفكير يعني. وأيضا في سورة التوبة ما جاء بشأن المنافقين، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نؤمن بصدقكم في اعتذاركم لأجل أقوالكم الكاذبة. فكأنها كأنها للتعليل حدوث الإيمان أو عدم حدوثه. أما الفعل فعل أو مادة أمر يأمر، فهو يتعدى بحرف الباء لمفعول بحرف الباء، وكما الأمثلة كثيرة في الأعراف مثلا يأمرهم بالمعروف ويأمرون بالمعروف في آل عمران، وأمر أهلك بالصلاة، فهنا واضح. لكن أحيانا يحذف هذا حرف الجر هذا قبل أن المصدرية، لو جاءت أن المصدرية، يعني كمثلا مثال في الأنعام، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، مش لأن أكون، فنحذف حرف الجر اللي هو للتعدي، وهنا بوجود أن المصدرية. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به في الرعد، وأمرت أن أسلم لرب العالمين في غافر، أي بأن ولكن حذفت حرف الجر. ولكن في بعض النصوص يظهر أنها أن التعدي باللام هنا كأنها بمعنى لأجل، كأنها لام للتعليل للمأمور به المحذوف. فكأنها بعض الأمثلة مثلا في سورة التوبة آية 31، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أيوة ما أمروا بأي أمر بالتدين من الحق إلا ليعبدوا فيما أمروا به إلها واحدا، كأن هذا المحذوف لا إله إلا الله. ثم سورة البينة وأيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي سورة الشورى مثلا آية 15، وأمرت لأعدل بينكم. فهنا وأيضا في سورة الزمر مثلا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. في سورة الأنعام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، كأنها لأجل للتعليل. ثم نعرج سريعا على بعض النداءات في القرآن. فكأن النداءات في القرآن كأنها المقولة الأولى فيها كأنها خطاب للناس بصفة عامة وخطاب للمؤمنين، فتصنيفها يعني تصنيف. أما المقولة الثانية فأن الأصل في الخطاب الرباني أنه فوق الزمن، فهو خارج عن حدوده وقائم بلا تجدد. فالمقولة الأولى وهي التي يرجحها معظم العلماء أنها يا أيها الناس، وهذا النداء بصفة عامة، وجاء حوالي 22 نداء في القرآن في 22 موضع ومواضع كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ونداءات كثيرة على العموم. طبعا هذه النداءات كانت في مكية، في سور مكية في العهد المكي وفي العهد المدني أيضا بعد ذلك. أما النداءات بخطاب المؤمنين، يا أيها المؤمنون، يا أيها فجاءت يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا، فجاءت 89 مرة كلها مدنية، كان الأولى في البقرة سورة البقرة والأخيرة في سورة التوبة. أما المقولة الثالثة والأخيرة فيقول أن خطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن للرسول هو شامل للمؤمنين، وخطاب المفرد في القرآن هو خطاب لكل فرد يصلح للخطاب، وهو أسلوب من أساليب التعميم. ما أصابك من حسنة فمن الله مثلا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، طبعا واضح هذا مثلا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، واضح أن تعجبك أيها الرسول وهي أيها المؤمنون. وطبعا خطاب الفرد واضح أنه هو يكون خطاب يصلح للتعميم، والله أعلى وأعلم.